شبهات وردود.
قال لا يقبل إلا الحديث المتواتر في العقيدة. هذا الكلام قاله الأسدي يعيب على أهل السنة أنهم يقبلون أحاديث الآحاد، ويمدح مذهبه في أنهم لا يقبلون في العقيدة إلا المتواتر.
طبعا الكلام عن تحريف القرآن وعدم تحريفه هي مسألة عقائدية، وكما أسلفت قبل قليل أن القضايا العقائدية تؤخذ باليقين ولا تؤخذ بالروايات الآحاد ولا تؤخذ بالظنون، لأن المنهج في القضايا العقائدية عندنا يختلف عند جمهور المسلمين في الواقع، يختلف عن المدرسة السلفية.
المتواتر هو الذي رواه جمع عن جمع، يعني جماعة كثيرة عن جماعة كثيرة عن جماعة كثيرة إلى النبي صلوات الله وسلامه عليه، هذا هو المتواتر، ما رواه جماعة عن جماعة عن جماعة عن جماعة عن جماعة من الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني لو قلنا مثلا البخاري مثلا ومسلم وأبو داود والترمذي وأحمد والدارقطني وغيرهم من علماء المسلمين، أو الدارقطني المتأخر عن هؤلاء، ابن خزيمة مثلا، ابن حبان، أبو حاتم، هؤلاء يروون كلهم عن مجاميع، وهذه المجموعة تروي عن مجموعة من التابعين، ومجموعة من التابعين تروي عن مجموعة من الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يقال له متواتر. فالمتواتر إذن ما رواه جمع عن جمع يستحيل عادة أن يتفقوا على الكذب، هذا هو الحديث المتواتر. يقول لا نقبل إلا الحديث المتواتر في العقيدة. أما نحن معاشر أهل السنة والجماعة فعلى خلاف ذلك، نعم كما قال، وذلك أن الله تبارك وتعالى قال لنا في كتابه العزيز: ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وقال سبحانه وتعالى: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. ولم يؤكد على قضية التواتر هذه التي يدعونها. ثم ما معنى أن نقبل في العقيدة المتواتر ونقبل في غير العقيدة غير المتواتر؟ ما معنى هذا الكلام؟ يعني في الأحكام، في الصلاة، في الطهارة، في الطلاق، في الميراث، في الحج، في الأيمان، في النذور، نقبل أحاديث الآحاد التي لم تبلغ حد التواتر، بينما في العقيدة لا نقبل إلا التواتر. على أي أساس هذا التفريق بين العقيدة والأحكام؟ العقيدة والأحكام شيء واحد، شريعة وعقيدة. الذي يقبل في العقيدة هو الذي يقبل في الشريعة، والذي يقبل في الشريعة هو الذي يقبل في العقيدة. لا يمكن أبدا أن يكون الإنسان ثقة في العقيدة غير ثقة في الشريعة، ثقة في الفقه غير ثقة في العقيدة، لا يمكن أن يقال هذا. الذي يمكن أن يهم ويخطئ في أمور العقيدة يمكن أن يهم ويخطئ في أمور الفقه، والذي يصيب ويصدق في الفقه هو كذلك يصيب ويصدق في العقيدة. إن أحاديث العقيدة لو جمعت لم تتجاوز 200 حديث، هذا على أكثر تقدير، وإلا بعض أهل العلم يرى أن الأحاديث المتواترة لا تتجاوز 70. ثم إذا جئنا إلى هذه الأحاديث السبعين هذه والتي ألفت فيها كتب صغيرة، كتيبات في المتواتر من أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لو جئنا إلى هذه الأحاديث القليلة جدا مقارنة مع الأحاديث الكثيرة التي بالآلاف عن النبي صلى الله عليه وسلم، لو نظرنا هذه إلى هذه ثم بعد ذلك أخذنا الأحاديث المتواترة واستخرجنا منها فقط أحاديث العقيدة، لم يصفوا لنا، وهذا حسب إحصائية قمت بها أنا، لم يصفوا لنا في العقيدة سوى 8 إلى 9 أحاديث فقط في العقيدة متواترة فقط. طيب من أين نأخذ بقية الدين عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ عندنا القرآن كله متواتر، وعندنا السنة 8 أحاديث في العقيدة متواترة، وبقية الأحاديث أين؟ ترفض سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ ولذلك هذا معنى قولهم أنه أن ترد سنة النبي صلوات الله وسلامه عليه، وهذا من وجهة نظرهم صحيح، لأنهم لا اعتماد لهم على سنة النبي صلوات الله وسلامه عليه. ثم ما الدليل؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. وهذا الأمر ليس عليه أمر النبي قطعا فهو رد. ما هي العقيدة؟ الدين. أليس النبي صلوات الله وسلامه أرسل عليا يعلم الناس الدين؟ أليس النبي صلوات الله وسلامه أرسل أبا عبيدة لأهل نجران يعلمهم الدين؟ أليس النبي صلى الله عليه وسلم أرسل معاذا إلى اليمن يعلمهم الدين؟ أليس النبي صلى الله عليه وآله وسلم أرسل مصعب بن عمير وعبد الله بن أم مكتوم إلى المدينة يعلمانهم الدين؟ أليس النبي أرسل أبا موسى؟ أليس النبي أرسل أبا بكر؟ كان يرسل علماء الصحابة صلوات الله وسلامه، لكن لو جاء هؤلاء إلى الناس يدعونهم وقالوا لهم ولكن اعلموا أنه في العقيدة لا يقبل المتواتر، أي عقيدة أعظم من الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، من توحيد الله جل وعلا؟ فيقول للناس، يأتيهم معاذ، يأتيهم علي، يأتيهم أبو موسى، يأتيهم أبو عبيدة، فيقول الواحد من هؤلاء لأولئك الناس اعلموا أنه لا يقبل في العقيدة إلا المتواتر. طيب أنت شخص واحد تأتينا وتقول لنا لا يقبل إلا المتواتر، كيف نقبل منك إذن؟ كيف يصلح الآن أن يخرج الدعاة إلى الله تبارك وتعالى يدعون الناس في أقطار الدنيا؟ كيف يدعونهم وهم يقول للناس لا تقبلوا إلا المتواتر؟ أنتم أحد، أنتم أفراد، إذن لا يصح أن يدعو فرد إلى دين الله تبارك وتعالى. هذا كلام باطل، ليس من دين الله تبارك وتعالى في شيء.
شبهات وردود.
وهنا المسألة الكبرى التي يجب أن نتوقف عندها، هذه المسألة العظيمة التي يجب أن نتوقف عندها، وهي قضية القرآن الكريم. طرح في أثناء المناظرة موضوع القرآن الكريم ورواة القرآن الكريم، وقد طالبنا الشيعة الاثني عشرية بأن يأتونا بإسناد عن النبي صلى الله عليه وسلم ينقله الأئمة، إسناد جعفر رضي الله عنه. أليس يقولون لا نأخذ الدين إلا على الأئمة الاثني عشر؟ أي شيء أعظم في الدين من كتاب الله تبارك وتعالى؟ هذا هو القرآن الكريم، كتاب الله سبحانه وتعالى. أين هو في رواية جعفر؟ هذا القرآن الكريم لو فتحنا في آخر القرآن الكريم لنرى إسناد هذا المصحف، كتب هذا المصحف وضبط على رواية حفص عن عاصم عن أبي عبد الرحمن السلمي عن عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وأبي بن كعب وزيد بن ثابت. هذا الإسناد الآن عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الإسناد ينقله أهل السنة والجماعة. أين الأسانيد الأخرى؟ سألناهم هذا السؤال، أين إسنادكم للقرآن؟ أين إسناد جعفر ابن محمد للقرآن الكريم؟ فكانت إجابتان، أو كانت إجابتين. الإجابة الأولى أجاب بها الأسدي فقال نعم عندنا إسناد القرآن يرويه جعفر من طريق حفص عن عاصم عن أبي عبد الرحمن السلمي، فضحكنا.
إضافة إلى أنه يريد سندا صحيحا للقراءة عندنا، يعني لقراءة القرآن أو للقرآن عندنا، أقول له نعم يوجد سند صحيح عندنا إلى حمران بن أعين أخو زرارة بن أعين، وهو شيعي معروف، إلى حمران بن أعين إلى جعفر الصادق عليه السلام، وهذا ذكره أي ذكره الذهبي في ترجمة في ترجمته من كبار معرفة القراء، ترجمة حمزة الزيات الكوفي، وهو شيعي معروف. فهذه هذا سند صحيح لمن أراد أن يراجع أن القرآن عندنا أيضا جاء بسند صحيح. أما بالنسبة عن رواية البول قائما أقول هذه الرواية
وين المصحف هذا حق حمران؟
هو نفس هذا
المصحف، هذا المصحف نفسه،
خلينا في المصحف
وين سنده؟ مو مكتوب هنا سنده،
مكتوب هاي طبعها.
أقول هذا من
نفس القرآن
تجيب بس لا يحسب وقتك، تقدر تجيب بكرة القرآن اللي برواية حمران بن عيين؟
هو هذا نفسه،
هذا نفسه.
طيب بس هذا مروي بطريق ثاني.
أقول هذا مروي، التفت، هذا مروي إلي وين؟ إلي من مروي؟ مروي إلى ثلاث طبقات، بينما حمران أين؟ حمران في الطبقة السابعة.
طيب وين؟ ليش ما طبعته؟
نفس هذا.
أقول هو نفس هذا القرآن يطبع لماذا؟
يطبع في إيران نفس القرآن هذا.
سند سند نفس نفس السند.
لا خلاص خليك من خليك. من.
أقول هو نفس القرآن بيصل إلى هذا، يصل يتصل إلى أن يصل إلى أبي نبي النجود إلى علي بن أبي طالب عن طريق الصادق عليه السلام.
صادق يروي عن أبي النجود.
نعم يروي عن.
نفس القرآن هذا.
هذا عيب يا دكتور.
يطبع في إيران.
صادق. وحكنا لماذا؟ لأنهم يقولون لا نقبل الدين إلا الأئمة المعصومين، حفص وعاصم والسلمي غير معصومين. أين الإسناد؟ أليس تقول أنهم لا يروون إلا عن آبائهم عن أجدادهم؟ لماذا يروي هنا عن حفص عن عاصم؟ فاستدرك وجاء في الحلقة التي بعدها فجاءنا بالكذب المبين، حيث زعم أنه يقرأ طبعا عن طريق الجهاز عنده أنه يقرأ من كتاب النشر في القراءات العشر. هذا كتاب النشر لابن الجزري رحمه الله تعالى، زعم كذبا وزورا أن صاحب النشر يروي عن جعفر أو يروي عن طريق حمران ابن أعين، وحمران عن جعفر عن محمد الباقر عن علي بن الحسين عن الحسين عن علي بن أبي طالب
كلام. لكن فليرجع من شاء إلى كتاب النشر في القراءات العشر لمحمد بن محمد المعروف بابن الجزري، قال في كتابه في الجزء الأول صفحة 133 في ترجمة أحد القراء السبعة وهو حمزة الزيات الكوفي، يقول وقرأ حمزة على أبي طبعا على فلان وفلان وفلان وعلى أبي حمزة حمران بن أعين اللي هو أخو زرارة بن أعين الذي قال عنه أنه أبوه نصراني، هذا أحد القراء السبعة.
سبعة؟
نعم. وعلى أبي
أحد القراء السبعة؟
وعلى أبي عبد الله جعفر الصادق بن محمد الباقر
نعم
بن زين العابدين علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب الهاشمي، وقرأ حمران طبعا يقول وقرأ على فلان وفلان لكن ما نذكرهم الآن، وقرأ حمران أيضا على الباقر، وقرأ جعفر الصادق على أبيه محمد الباقر، وقرأ الباقر على زين العابدين، وقرأ زين العابدين على أبيه سيد شباب أهل الجنة، وقرأ الحسين على أبيه علي بن أبي طالب، وقرأ علي وابن مسعود رضي الله عنهما على رسول الله صلى الله عليه وآله.
عندك إسناد بهذا؟
هذا
ما
هو الإسناد.
لا لا هذا إسناد منقطع،
هذا إسناد
منقطع من حمران.
إسناد منقطع ليس من حمران،
ليس حمران.
وهذا كذب وزور. أولا أنا أقرأ الآن من كتاب النشر، قال ابن الجزري وقرأ حمزة، حمزة أحد القراء العشر المشهورين، قال وقرأ حمزة أيضا على أبي حمزة حمران ابن أعين وعلي بن إسحاق وعلى أبي إسحاق عمرو بن عبد الله السبيعي وعلى محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى وعلى أبي محمد طلحة بن مصرف اليامي وعلى أبي عبد الله جعفر الصادق ابن محمد الباقر. إذن من الذي قرأ على جعفر؟ ليس حمران، وإنما الذي قرأ عليه الزيات حمزة. إذن حمران من أقران جعفر وليس من تلاميذه، فحمران لا يروي عن جعفر، وإنما الذي يروي عن جعفر هو حمزة. ثم قال وقرأ حمران أيضا على الباقر، إذن حمران يقرأ على الباقر، إذن لا دخل لجعفر الصادق برواية حمران. إذن الرواية التي عن حمران هي الرواية عن الباقر وليس عن الصادق، حمران يروي عن الباقر وليس عن الصادق. من الذي يروي عن الصادق عن الباقر؟ هو حمزة الزيات وليس حمران. طيب قال قائلان طيب ما في مشكلة إذن الآن، طيب خلاص إذن موجود موجود إسناد عن طريق جعفر عن محمد الباقر عن الحسين، نحن لا ننكر هذا، ولكن هذا إسنادنا نحن، لأن نحن أتباع أهل البيت. الذي يروي عن جعفر هو حمزة الزيات أحد القراء السبعة أو العشرة، هم سبعة المقدمون، ثلاثة آخرون مؤخرون، يكون الجميع عشرة. هؤلاء القراء العشرة هم الذين رووا القرآن الكريم لنا، وغيرهم كثير ولكن هؤلاء أشهرهم. فالذي يروي عن جعفر من؟ حمزة. الذي يروي عن الباقر من؟ حمران. أين رواية موسى الكاظم عن جعفر؟ ورواية علي بن موسى عن موسى، ورواية الجواد عن علي، ورواية الهادي عن الجواد، ورواية العسكري عن الهادي، ثم رواية المنتظر، وابحثوا بعد ذلك عن رواية السفراء الأربعة عن المنتظر حتى تأتونا بذلك القرآن. إن أسانيد القرآن إنما ينقلها أهل السنة والجماعة. ثم كذلك وعلى هذه الدعوة أيضا قراءة حمزة، أين هي هذه قراءة حمزة؟ حمزة هو الذي يروي عن جعفر الصادق عن محمد الباقر عن علي بن الحسين، أين رواية حمزة؟ هذا القرآن الآن الذي بين يدي هو رواية حفص عن عاصم، هذا رواية حفص عن عاصم وليس عن حمزة وليس عن جعفر الصادق وليس عن أئمة أهل البيت. وهذا القرآن الثاني عندي الآن قراءة ورش عن نافع المدني، هذا ورش عن نافع المدني وليس عن جعفر الصادق ولا عن الباقر. وهذا الآن رواية الدوري عن أبي عمرو البصري، رواية الدوري عن أبي عمرو البصري. وهذا الآن هو رواية قالون عن نافع. هذه المصاحف الأربع الموجودة الآن والمطبوعة حسب علمي بقراءة بأربع قراءات، قراءة حفص عن عاصم، وقراءة ورش عن نافع، وقالون عن نافع، والدوري عن أبي عمرو البصري. أين قراءة حمزة؟ أين قراءة جعفر الصادق؟ لا أعلم. وقد سألت كثيرا عن قراءة حمزة الذي يروي عن جعفر الصادق عن محمد الباقر، سألت كثيرا هل هناك بلاد من بلاد المسلمين الآن تقرأ بقراءة حمزة؟ لا يوجد. كل المسلمين الآن يقرؤون إما برواية حفص عن عاصم يقرأ بها أهل الجزيرة وأهل مصر وأهل العراق وأهل الشام وأهل اليمن، يقرؤون برواية حفص عن عاصم. قالون يقرأ بها أهل ليبيا الآن، يقرؤون بقراءة قالون عن نافع. الدوري يقرأ بها أهل السودان كثير منهم، وأهل تشاد يقرؤون برواية الدوري. ورش عن نافع يقرأ بها أهل المغرب وأهل تونس وأهل الجزائر، يقرؤون برواية ورش عن نافع. أين روايتكم عن أهل البيت؟ أين قرآن جعفر؟ هذا سؤالنا، أين قرآن جعفر؟ هذه رواياتنا للقرآن الكريم، وهذا سندي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا إسنادنا للقرآن الكريم، هذا أخذته عن مشايخي بإسناد متصل إلى النبي صلوات الله وسلامه عليه، إلى برواية حفص عن عاصم عن أبي عبد الرحمن السلمي وزر ابن حبيش عن عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وأبي بن كعب وزيد بن ثابت وعبد الله بن مسعود. وهذا يرد على من يقول ابن مسعود كان ينكر المعوذتين، بل هذا القرآن كاملا أخذته عن مشايخي من طريق عبد الله بن مسعود وعلي بن أبي طالب وأبي وزيد وعثمان بن عفان رضي الله تبارك وتعالى عنهم.
شبهات وردود.
كذلك من الأمور التي طرحت ورددت ما رددته الكوراني من قوله إنكم تتكلمون عن 400 مليون شيعي في بلاد المسلمين.
إلى علم وفقه اتركونا، لماذا لا تعترفون برسميتنا؟ لماذا لا تعطونا حق الاجتهاد؟ لماذا المصادرة؟ لماذا الشطب على 300-400 مليون بكلمة واحدة؟ إذن هذا
نريد إحصاء في هذا العدد، هل يصل الشيعة في بلاد المسلمين إلى 400 مليون شيعي؟ يعني يصلون إلى كم؟ إلى ثلث عدد المسلمين، هل هذا صحيح؟ هذا لا يمكن أبدا أن يكون، لا يمكن أبدا أن يوجد على وجه الأرض الآن 400 مليون شيعي. اعملوا إحصاء، أكبر دولة للشيعة الآن هي دولة إيران، عدد سكانها قريب من 60 مليون، ثلثهم أو الربع من أهل السنة، يصلون 40 مليون ليكونوا 40 مليون. ثم أين بقية الشيعة؟ في الجزيرة، في الخليج ما يتجاوزون مليونين شيعي، في الخليج كله، في المملكة والكويت والبحرين وقطر والإمارات وعمان ما يتجاوزون مليونين شخص. في العراق كم؟ 10 ملايين؟ 15 مليون؟ كم؟ أين أيضا؟ في الهند، في باكستان، المغرب العربي لا يعرف شيعته، مصر لا تعرف شيعته، اليمن فيها زيدية وليكونوا 10 ملايين زيدي. أين؟ أين 400 مليون شيعي؟ هذا كله من الكذب والزور والبهتان. إنهم لا يتجاوزون 100 مليون على أحسن الأحوال، فكيف وصلوا إلى 400 مليون؟ بل من المضحكات أنني سمعت مرة في شريط لعبد الحميد المهاجر يقول إنه حسب إحصائية رابطة العالم الإسلامي فإن الشيعة يعادلون نصف المسلمين، نصف المسلمين. فسألت أحد الشيعة الذين أعرفهم، قلت له أريد صورة من هذه الإحصائية، فضحك قال لا تصدق، لا تصدق هذا الكلام. وهذه إحصائية عندي، الشيعة في العالم، يقول في إيران جعلهم 93% من سكان إيران، وهذا لا شك أنه غير صحيح، وجعلهم 45 مليون. في الهند 2%، 17 مليون. في باكستان 10 ملايين. في العراق 8 ملايين. في اليمن 6 ملايين. في الاتحاد السوفيتي بشكل عام 5 ملايين. في تركيا 5 ملايين. في أفغانستان 4 ملايين. في سوريا 1.5 مليون. في لبنان 1 مليون. في السعودية 600 ألف. في الكويت 450 ألف. في الإمارات 350 ألف. في البحرين 200 ألف. يعني هذا حسب إحصائية المجموعات العرقية والمذهبية في العالم، أشرف على وضعه ناجي نعمان في دار نعمان الثقافية في بيروت. والله أعلم بصحة هذا الكلام، لكن لا شك أن كثيرا منه صحيح وكثيرا منه غير صحيح.
شبهات وردود.
من الأمور التي طرحت أننا طلبنا منهم أن يذكروا لنا رواية صحيحة عن أحد الأئمة المعصومين يقول فيها بعدم التحريف، وذلك أن كتبهم مليئة جدا بنقولات صريحة جدا عن المعصومين كذبا وزورا قطعا، أنهم يقولون أن القرآن محرف، أن القرآن ناقص، أن القرآن بدل، أن هذه الآية حذفت وهذه الآية بدلت، وغير ذلك من الكلام القبيح الذي ينسب إلى أئمة وهم منه براء. طالبناهم بالمقابل، كما أنه توجد هذه الروايات التي تتهم الأئمة بالقول بتحريف القرآن، نريد رواية واحدة فقط تقول بعدم ذلك، تقول بخلاف ذلك، تقول بأن الأئمة يعظمون القرآن ويرون أنه غير محرف وغير مبدل. فكان الجواب ماذا؟ قال أنتم إيتونا برواية عن الرسول يقولنا القرآن غير محرف.
الرواية الصحيحة، طبعا نحن نطالب الأخوة أيضا، نقول لهم هل لديكم رواية صحيحة عن رسول الله تقول بأن القرآن ليس بمحرف؟ لا تقول لي أن الآية القرآنية، نحن نطالبهم أيضا، أين الرواية الصحيحة عندهم؟
نحن عن جعفر، أهم شيء جعفر الصادق.
نعم، أنا السؤال متبادل، أقول أين الرواية الصحيحة عندهم أن القرآن ليس بمحرف عن رسول الله صلى الله عليه وآله؟
خلينا عن جعفر الصادق، عن جعفر الصادق.
لأن نحن تبعنا الرسول، هم تبعهم جعفر.
لا، السؤال هو
سؤال عن جعفر الصادق رضي الله عنه. الأساسي يعني الأساسي عن جعفر.
أولا الرسول لم يقل أن القرآن محرف حتى يقال إيتونا برواية تقول عنه أنه غير محرف. نحن لا ننقل عن الرسول أنه قال محرف حتى ننقل عنه أنه قال غير محرف، لكن تنقلون أنتم في كتبكم آلاف. ذكر الجزائري أنها تزيد على 2000 رواية كلها تقول بالتحريف، تزيد على 2000 رواية، وذاك نص نصا عظيما على أن القول بأن القرآن محرف متواتر، حديث متواتر هكذا قالوا. فطالبناه فأتانا برواية غير صريحة على عدم التحريف ونسبها إلى كتاب الاختصاص للمفيد، فرجعنا إلى كتاب الاختصاص المفيد. فإذا الخوئي فاجأنا في ترجمة رشيد الهجري في كتابه معجم الرجال في الجزء الثامن صفحة 700، قال الخوئي: فإن كتاب الاختصاص لم يثبت أنه للشيخ المفيد قدس سره. هذا في رجال الخوئي في الجزء الثامن صفحة 197 في ترجمة رشيد الهجري، وفي صفحة 307 في ترجمة زهير ابن معاوية. إذا حتى الكتاب الذي نقلوا منه كتاب غير ثابت لصاحبه.
شبهات وردود.
حديث: أنا مدينة العلم وعلي بابها.
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بقوله أنا مدينة العلم وعلي بابها، فمن أراد العلم فليأتي الباب. وهذا حديث أخرجه الحاكم في المستدرك في الجزء الثالث الصفحة 126، والسيوطي في الجامع الصغير في الصفحة 364، وكثيرون أخرجوا هذا الحديث. وعن
هذا الحديث الذي غضب عليه كثيرا الصغير، الدكتور الصغير غضب كثيرا الحديث أن قلنا أنه ضعيف باطل عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقال هذا كفر أن يرد مثل هذا الحديث. فنقول نعم، هذا الحديث باطل وغير صحيح ولا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لا سندا ولا متنا، ولم ننفرد بتضعيفه بل ضعفه أئمتنا ونحن نتابعهم في هذا. فمن ضعفه من أهل العلم الإمام البخاري والإمام أبو حاتم الرازي وأبو زرعة والترمذي والعقيلي وابن حبان والدارقطني وابن عدي وابن الجوزي والبغوي وابن طاهر المقدسي والنووي وابن دقيق العيد وابن تيمية والذهبي والعجلوني والمعلمي وأخيرا الألباني، كلهم قالوا بضعف هذا الحديث، وبعضهم قال بوضعه وكذبه على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والعجيب أن بعض طلبة العلم لما سمع هذا الكلام عن هذا الحديث يقول: رجعت إلى هذا الحديث في كتب الشيعة حتى أنظر إليه، ففوجئت بأن الكتب الأربعة المقدمة الكافي والاستبصار والتهذيب ومن لا يحضر الفقيه ولا كتاب من هذه الكتب روى هذا الحديث، الحديث الذي يرونه عظيم وكذا، ولا كتاب من هذه الكتب يقول وجدته روى هذا الحديث أبدا. ثم هذا الحديث منكر في لفظه، لفظه منكر. كيف يكون النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا مدينة العلم؟ العلم عادة إذا ذكر يقول بحر العلم، نهر العلم، ما يقول مدينة العلم. ثم تدرون ما مفهوم أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم مدينة العلم وعلي بابها؟ أنه لا يؤخذ العلم إلا من هذا الباب. طيب إذا من الذي أرسل إلى الناس كافة؟ محمد أو علي؟ إنهم يريدون أن يقولوا إن الله أرسل جبريل إلى محمد وأرسل محمدا إلى علي، وعلي هو نشر هذا الدين. هل هذا كلام مقبول؟ الله تبارك وتعالى أخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم مبعوث إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا رحمة للعالمين، هم يقولون لا، علي هو الذي أرسل الناس كافة وهو رحمة للعالمين وليس النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالقصد إذن أن هذا الحديث باطل وغير ثابت عن النبي صلوات الله وسلامه عليه.
شبهات وردود.
وهي دعوة غريبة حقيقة، صحيح ما رددنا عليها في وقتها إما لضيق الوقت أو لإهمالها أو لتفاهتها، والله ما أدري ما السبب الذي جعلني أترك هذه الكلمة ولم أرد عليها، ألا وهي دعوة الكوراني أنه قال السبب الذي جعلهم يتركون حديث جعفر أو لا يرون عن جعفر هو الحسد، لأنه الإمام العربي الوحيد بين الأئمة الأربعة.
مالك بتدوين الموطأ بعد وفاة الإمام الصادق سلام الله عليه 7 سنوات، هو الإمام العربي الوحيد بين أصحاب المذاهب كلهم إما من إيران أو من أفغانستان. الإمام الصادق سلام
هذا كلام غريب، لا يصدر عن عاقل أبدا يعرف ماذا يخرج من رأسه. الأئمة الأربعة كلهم عرب ما عدا أبي حنيفة. أبو حنيفة نعم ليس عربيا مولاه، لكن مالك بن أنس أصبحي يمني من أهل المدينة، أصوله من أهل اليمن من حمير، وهو عربي صليبة معروف. وأحمد شيباني عربي من بني ثعلبة. والمضحك جدا أن يجعل الشافعية كذلك، يقول ليس عربيا، وهو لا يقال له إلا لا ينادى إلا بالإمام المطلبي، لأنه ينتسب إلى المطلب بن عبد مناف، والنبي ينتسب إلى هاشم بن عبد مناف، فالمطلب أخو هاشم، فهو من أبناء عمومة النبي صلوات الله وسلامه عليه. ولكن الآن طرأ في بالي لعله إنما طعن بأنهم يتهمون هؤلاء الأئمة بأنهم أولاد زنا والعياذ بالله، وذلك يزعمون كما زعم ذلك الجزائري في كتاب الأنوار النعمانية أن الإمام الشافعي أمه حملت به سفاحا وزنا والعياذ بالله، وأنه ليس من أبيه. فالقصد أن هذا الكلام لا شك أنه غير صحيح، وهؤلاء أئمة 3 عرب، وإن كان لا يميزهم على غيرهم كونهم عرب إلا الإمام الشافعي لنسبه الشريف رحمه الله تعالى.
شبهات وردود.
كذلك قال الكوراني إنه يوجد في البخاري ومسلم 100 راوي رافضي
مذهب ولهم كتب وهم ثقات. نعم، أنتم عندكم شيعة بالبخاري ومسلم 100 راوي شيعة رافضة وتقبلون عنهم، ما يمكنك تشترط العدالة الوثاق يعني أنه ما يكذبش. فإذا شرط الراوي أن يكون ثقة صادقا حتى لو كان مسيحي.
100 راوي رافضي في البخاري ومسلم، من أين علم الكوراني هذا؟ أخذه كما نقلوا عن الموسوي عبد الحسين شرف الدين الموسوي صاحب كتاب المراجعات، حيث ذكر 100 راوي وزعم أنهم من رواة الثقات عند أهل السنة. أنا جردت أحوال هؤلاء الرواة الذين ذكرهم الموسوي عبد الحسين في كتابه المراجعات، فوجدت أنه يذكر أعلاما من التابعين وأتباع التابعين كالسبيعي وسفيان الثوري وغيرهم من الأئمة أئمة أهل السنة، ويدعي أنهم رافضة، وهذا كذب وزور. نعم كان هناك من بعض علماء المسلمين كان فيه تشيع، لكن رافضة هذا غير صحيح أبدا. ولهذا أنا أذكر الرواة الذين فعلا أخرج لهم صاحبا الصحيحين واتهموا بالتشيع، منهم أولا أبان بن تغلب. أبان بن تغلب نعم أخرج له مسلم، لكن لم يكن رافضيا، لم يكن من يسبون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا كتاب ميزان الاعتدال في الجزء الأول في الصفحة 5 ذكر الإمام الذهبي كلاما جميلا في الرواية عن الشيعة ولماذا تقبل رواية بعضهم ولا تقبل رواية آخرين، وبين أنه فرق بين الشيعة وبين الرافضة، من أراد الاستزادة فليرجع إليه، فهو كلام قيم لولا ضيق الوقت لذكرته، وهو في الجزء الأول كما قلت في الصفحة 5 من كتاب ميزان الاعتدال الإمام الذهبي رحمه الله تبارك وتعالى. كذلك من رواة أحمد بن المفضل أخرج له مسلم، وكان من رؤساء الشيعة، وقيل لم يخرج له مسلم والله أعلم، لكنه لم يكن رافضيا. كذلك جعفر ابن سليمان الضبعي ذكر له شتم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قال أما الشتم فلا وأما البغض فنعم، يعني يبغض بعض أصحابنا يبغض الشيخين أبو بكر وعمر لكنه لا يشتم، لم يكن شتاما. وإذا قال ابن حبان لم يكن بداعية إلى بدعته، لم يكن داعية إلى بدعته. من الرواة كذلك خالد بن مخلد القطواني، أخرج له البخاري ومسلم ولم يكن رافضيا. سعيد بن عمرو بن أشوع، أخرج له البخاري ومسلم، شيعي ولكن لم يكن رافضيا. سليمان بن قرم شيعي، أخرج له مسلم ولم يكن رافضيا. عباد بن يعقوب، أخرج له البخاري، قال ابن حبان كان رافضيا داعية. وقال ابن حجر رافضي مشهور إلا إنه كان صدوقا. روى عنه البخاري في كتاب التوحيد حديثا واحدا فقط، وهو مقرون بغيره، يعني لم ينفرد بهذا الحديث، فلم يكن عمدة في رواية الحديث. عبد الله بن عمر يقال له مشكدانة، أخرج له مسلم، قال ابن حجر كان، أو عفوا قال جزرة، صالح جزرة، كان غاليا في التشيع، وقال الذهبي صدوق صاحب حديث، لم يكن رافضيا. عبد الملك بن أعين، أخرج له البخاري ومسلم، قال سفيان هم ثلاثة إخوة، عبد الملك وزرارة وحمران، روافض كلهم، أخبثهم قولا عبد الملك. وقال أبو حاتم من عتق الشيعة، محله الصدق، صالح الحديث، يكتب حديثه. له عند الشيخين عند البخاري حديث واحد فقط، وهو مقرون بغيره، لم ينفرد. عبيد الله بن موسى، أخرج له البخاري ومسلم، له في الصحيح ثلاثة أحاديث فقط، توبع في اثنين والثالث له طرق كثيرة من غير طريقه، ولم يكن رافضيا. عدي بن ثابت، أخرج له البخاري ومسلم، قال الدارقطني رافضي غال وهو ثقة. قال الذهبي عالم الشيعة وصادقهم وإمام مسجدهم، ولو كانت الشيعة مثله لقل شرهم. علي بن زيد بن جدعان، أخرج له مسلم ولم يكن رافضيا من يشتم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. علي بن هاشم رافضي، أو عفوا شيعي لم يكن رافضيا، هذا كلام للذهبي لما كان قصيرا، أنقله لكم في الجزء الثالث صفحة 160 في ترجمة علي بن هاشم. قال الإمام الذهبي رحمه الله تعالى في ميزان الاعتدال في صفحة 160 يقول عن علي بن هاشم ابن البريد، وثقه ابن معين وغيره، وقال أبو داود ثبت يتشيع، وقال البخاري كان هو وأبوه غاليين في مذهبهما، وقال ابن حبان غال في التشيع. قال الذهبي قلت ولغلوه ترك البخاري إخراج حديثه، إذن هذا من رجال مسلم وليس من رجال البخاري، يقول ولغلوه ترك البخاري إخراج حديثه فإنه يتجنب الرافضة كثيرا، قال كأنه يخاف من تدينهم بالتقية، ولا نراه يتجنب القدرية ولا الخوارج ولا الجهمية، فإنهم على بدعهم يلزمون الصدق. فهذا إذن السبب الذي من أجله ترك الإمام البخاري الرواية عن كثير من الرافضة، وذلك أن كثيرا منهم يتدينون بالتقية. وإذا قال الإمام الشافعي اروي عن كل أحد إلا الخشبية من الرافضة، أو الخطابية عفوا، يقول إلا الخطابية من الرافضة، فإنهم يكذبون ويتخذون الكذب دينا. كذلك مالك بن إسماعيل، أخرج له البخاري ومسلم، ثقة باتفاق وما كان رافضيا. فطر بن خليفة، أخرج له البخاري ولو حديث واحد توبع عليه، أيضا لم يكن رافضيا. عمار بن زريق، أخرج له مسلم ولم يكن رافضيا. محمد بن فضيل، أخرج له البخاري ومسلم، لم يكن رافضيا، فيه تشيع، لم يكن رافضيا. محمد بن مسلم، أخرج له مسلم، لم يكن رافضيا. يحيى الجزار، أخرج له مسلم، ما كان رافضيا. يزيد بن أبي زياد، أخرج له مسلم، ما كان رافضيا وتوبع كذلك. فالقصد إذن أن أهل السنة نعم يروون عن الشيعة، عن الخوارج، عن النواصب، ولكن إذا علم صدقه ولم يكن داعية إلى بدعته، ولم يروي حديثا في نصرة هذه البدعة.